الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فقد قرانا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف رحمه الله عند قوله عز وجل: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فكما تقدم أن هذه الآية وهي قول عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث هو يعني يدل على كل كلام قبيح ويكنى به عن الجماع، يطلق الرفث ويراد به كل كلام قبيح ويكنى به عن الجماع، والمراد الرفث هنا الجماع بدون خلاف بين أهل العلم أن المراد بالرفث هنا هو الجماع. فقوله عز وجل أحل بمعنى أبيح يدل على أن الجماع كان قبل ذلك محرما عليهم في ليالي رمضان ثم أبيح بعد ذلك. وفي حديث آخر، يعني في الحديث نفسه هو حديث البراء بن عازب، فيه في رواية للبخاري أنهم كانوا ممنوعين من الجماع حتى نزلت هذه الآية، أن الله يقول فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكان قبل ذلك في ليالي رمضان كما في حديث البراء عند البخاري كانوا ممنوعين من الجماع في نهار رمضان. وأيضا في حديث البراء الذي رواه البخاري أيضا أن سبب نزول الآية في منعهم من الأكل والشرب لمن نام. وهناك روايات أخرى خارج الصحيح استنتج منها أهل العلم واستخلصوا إلى أن الحكم كان في أول الإسلام أن من دخل عليه المغرب وأفطر فيجوز له أن يأكل إلى أن يصلي العشاء أو ينام قبل مجيء العشاء، له أن يأكل وأن يشرب إلى أن يصلي العشاء، فإذا صلى العشاء حرم عليه الأكل والشرب إلى غروب الشمس من اليوم الثاني، أو ينام قبل مجيء العشاء. ففي حديث البراء أن قيس بن صرمة أتى أهله وكان في عمله في المغرب فطلب إفطارا فقالت سأهيئ لك معنى الحديث، فذهبت تأتي له بالإفطار فرجعت وهو نائم، قالت خيبة لك خيبة لك، يعني تعرف أنه إذا نام صار ممنوعا من الأكل والشرب، فاستمر على صيامه إلى اليوم الثاني فغشي عليه في أثناء النهار. فنزلت هذه الآية ففرح بها المسلمون فرحا شديدا. فالحاصل أن قوله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يعني في إباحة الجماع في ليالي رمضان، وما سيأتي بعد في إباحة الأكل والشرب. إذن نستخلص إلى أن الأكل والشرب والجماع كانوا ممنوعين منه إلى أن يصلي، يعني كان مباحا لهم إلى أن يصلي أحدهم العشاء أو ينام قبل ذلك. قال هن لباس لكم، تقدم أن لباس ذكروا فيه ثلاثة معاني، إما اللباس بمعنى السكن، وإما اللباس لأجل اختلاط أحدهما بالآخر متجردين فصار أحدهما للآخر كالثوب الذي يستتر به، أو أن اللباس بمعنى الستر، يعني هنا أحدهما يصير سترا للآخر بمعنى أنه يعفه عن الحرام. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية. تختانون بمعنى إيش؟ تخونون، لأن يقال خان واختان بمعنى واحد. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونون أنفسكم بفعلكم لما منعتم منه، فقد منعوا من الأكل والشرب والجماع إلى حصول غاية، يعني كان مباحا لهم إلى حصول غاية وهو صلاة العشاء أو النوم قبل ذلك، فكان بعضهم استزله الشيطان فكان يأتي ما منع منه، كان يأتي ويفعل ما منع منه على سبيل التأول وضعف النفس. فقال الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، هذا يعني من الخيانة. الخيانة أن يؤتمن الإنسان على شيء فيخون، قد تكون هذه الخيانة مع الغير وقد تكون مع النفس. إذا أوقع الإنسان نفسه في المعاصي فقد خان نفسه وظلم نفسه، لأن الظلم كما هو معلوم على ثلاثة أقسام: ظلم بينك وبين الله بالشرك، وظلم بين الإنسان مع نفسه بفعل المعاصي، وظلم مع الآخرين في أنفسهم أو في أموالهم أو في أعراضهم. فالله يقول علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. ما معنى قوله فتاب عليكم؟ إما أن يكون معناه فتاب عليكم بسبب خيانتكم لأنفسكم فتاب الله عليكم، أو يكون فتاب عليكم بمعنى خفف عنكم، لأن التوبة تأتي بمعنى التخفيف. لو خفف على العباد من الأمر الشاق إلى الأمر الهين والسهل هذه تعتبر توبة. قال عز وجل علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يعني خفف عليكم. وهكذا في قوله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، بمعنى تخفيفا وتسهيلا من الله. فهنا فتاب عليكم إما أن تكون بمعنى التوبة عليهم بسبب ما فعلوا من خيانة أنفسهم وإتيانهم لما منعوا منه، أو يكون بمعنى فتاب عليكم أي خفف عنكم، فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروا، قرأنا هذا، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، هذا قرأنا. فالآن إيش الذي قرأنا أمس؟ قرأنا، هيا تفضل. جزاك الله، سبحان الله.
وقوله فتاب الله عليكم أي فتاب الله، وقوله فتاب عليكم أي فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم، وعفى عنكم ما سلف من التخون. فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشروهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك، وابتغوا ما كتب الله لكم أي انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى. والمقصود الأعظم من الوطء وهو حصول الذرية وإعفاء فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح. ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة، وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك.
نعم، كما قال عز وجل فالآن باشروهن، هذا يدل على أن الحكم قد اختلف. فالآن باشروهن، فقوله فالآن باشروهن وكلوا واشربوا، فالآن باشروهن يدل على تلك الرواية التي رواه البخاري أنهم كانوا ممنوعين من الجماع في ليالي رمضان، لأن الله يقول فالآن باشروهن، يدل على أن قبل ذلك ما كان مأذونا لهم. وكلوا واشربوا يدل على الرواية الأخرى التي فيها منع الأكل والشرب، إذا صلى أحدهم العشاء أو نام قبل ذلك. فالآن باشرهن، المباشرة بمعنى يعني التقاء البشرة بالبشرة، وهذه كناية عن المباشرة، كناية عن الجماع ومقدمات الجماع. إذا جاز الجماع فما كان أدنى فمن باب أولى من التقبيل أو الضم أو الجس أو اللمس إلى غير ذلك. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فيقول الله عز وجل وابتغوا ما كتب الله لكم. ذكر المصنف رحمه الله أقوالا في معنى وابتغوا ما كتب الله لكم. وابتغوا ما كتب الله لكم أي من الرخصة والتسهيل، يعني اقضوا واطلبوا، وابتغوا بمعنى اطلبوا ما كتب الله لكم من الرخصة والتسهيل. فهذه رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصة. يقول الإنسان أنا سأمتنع عن الأكل والشرب والجماع، لا، فالله عز وجل يقول وابتغوا ما كتب الله لكم. وذكر أن ابتغوا ما كتب الله لكم أي ابتغوا الولد بالجماع. وذكر أن معنى وابتغوا ما كتب الله لكم أي التمسوا ليلة القدر واحرصوا على قيامها. وهذه المعاني الثلاثة ذكرها العلماء، وذكروا معنى رابعا وهو ابتغوا ما فرض القرآن أو أوامر القرآن، اتبعوا أوامر القرآن. المعاني الثلاثة أتى العلامة ابن القيم رحمه الله بكلام جميل عند هذه الآية الكريمة، فقال بعد نسخ الحكم كانوا ممنوعين من المباشرة. والإنسان معنى كلامه له شوق إلى أهله، وله طمع في أن يتمتع بما أباح الله عز وجل، فلعله يقدم على مباشرة أهله فرحا أو فرحا بهذه الرخصة، غير مستحضر إلى أنك تعمل رخصة رخص الله عز وجل لك بها وأنك تؤجر على فعل الرخص. لا يكون المقصود هو قضاء الوطر وقضاء الشهوة، غير مستحضر لكونه يفعل رخصة رخص الله عز وجل بها، فإنه يؤجر، فالله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ويقول أيضا ابتغوا الولد بمعنى أباح الله عز وجل لكم الجماع، لكن لا يكون المقصد فقط قضاء الوطر، لا، أيضا فكر أنك ترزق بأولاد صالحين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. والمعنى الثالث، وإن كان يعني سيقول قائل ما وجه العلاقة بين التماس ليلة القدر وما يتعلق بجواز المباشرة في ليالي رمضان، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال بعض أهل التفسير أي التمسوا ليلة القدر. فيقول يعني معنى الكلام أنه لا يشغلنكم ما أباح الله لكم من جواز الجماع والاستمتاع بالنساء عن التماس ليلة القدر، عن التماس ليلة القدر. فليلة القدر خير من ألف شهر، وممكن أن تجمع بين الأمرين، أن تستمتع بما أباح الله وأن تحرص على ما رغب الله عز وجل. طيب،
ثم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا غاية للأكل والشرب والجماع. وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه. وفيه دليل على استحباب السحور للأمر، وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيامه، لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق.
أحسن. نعم، قوله عز وجل وكلوا واشربوا، قال رحمه الله هذه غاية للأكل والشرب والجماع. نعم، كلوا واشربوا إلى متى؟ إلى حصول غاية، وهي أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن مدة الرخصة في الأكل والشرب والجماع محددة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر حتى يتبين أي يتميز لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والمراد به ضوء النهار وظلمة الليل، لأن الواحد منهم يظهر في أول الأمر خطا مستقيما فقيل له خيط، يظهر ضوء الفجر كالخيط يعني خط ممتد هكذا كالخيط، فقيل له الخيط الأبيض وهو ضوء الفجر والخيط الأسود وهو ظلام الليل. والمقصود بهذا طلوع الفجر الثاني، فإن الفجر الثاني إذا طلع يكون معترضا من المشرق إلى يعني من الشمال إلى الجنوب، من الشمال إلى الجنوب يكون معترضا كما قال عليه الصلاة والسلام حتى يعترض لكم الأحمر. فهذا الخط الممتد يقال له عند العرب خيط وهو ضوء الفجر حتى يتميز لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كلما ازداد نور الفجر كلما ذهبت ظلمة الليل. وتعرفون أن الفجر إيش؟ فجران، فجر صادق وفجر كاذب. فالفجر الصادق هو الذي يكون معترضا، يكون معترضا من الشمال إلى الجنوب، هذا هو الاعتراض، بخلاف الفجر الكاذب يكون مستطيلا من المشرق إلى المغرب. الفجر الصادق الفرق بينه وبين الكاذب أن الصادق يكون معترضا بين الشمال إلى الجنوب، هكذا معترض، هكذا معترض. أما الكاذب فيكون من المشرق إلى المغرب مستطيل هكذا قائم إلى الأمام إلى فوق، هذا يقال له مستطيل وهذا معترض، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والفرق الثاني ما هو؟ أن الفجر الصادق يزداد، يعني قبل الانتقال إلى هذا، أن الفجر نعم الصادق يزداد إضاءة ولا يعقبه ظلمة، بخلاف الفجر الكاذب فإنه يظهر ضوء هكذا أبيض ثم يتلاشى وينتهي. الفرق الثالث أن الفجر الصادق يمتد إلى الأفق، يملى الأفق، بخلاف الفجر الكاذب. فهذا معنى قوله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.